السلام عليكم. أي حياة تكفي الواحد منا كي ينتج 300 كتاب في العلوم الشرعية وفي العلوم العربية لتملأ مكتبتنا الإسلامية في العصر الحديث؟ عظيم الذي سنتحدث عنه اليوم كانت حياته كافية لإنتاج 300 كتاب في العلوم الشرعية وفي العلوم العربية، بل وأكثر من ذلك. قال عنه العلامة عبد السلام هارون الأديب المحقق المعروف، قال عنه: إني وأنا من أقرب الناس إليه ومن أعرفهم بقدره لا أستطيع إلا أن أستعلن عجزي عن تبيان فضله ومآثره، إلا أن أصنع في ذلك كتابا أظل أنمقه دهرا. عظيم الذي سنتحدث عنه اليوم النادر الفذ الجسور الشيخ الإمام العلامة الجامع النحوي الفقيه المحدث نادر زمانه لا يعرفه الكثيرون، محمد محي الدين ابن عبد الحميد. هذا الرجل رشح بالإجماع كي يتولى شيخة الأزهر الشريف أكثر من مرة، إلا أنه كان يرفض لأسباب متنوعة. حياته هذه كانت حافلة بمسؤوليات وبسفارات وإعارات وتدريس، ومع ذلك ألف هذا القدر العظيم من الكتب، وأضاف إلى مكتبتنا هذا الكم الهائل الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته. ما من طالب علم في جامعة الأزهر الشريف خلال عشرات السنين الأخيرة، وبالأخص 4 عقود الأخيرة، إلا وللشيخ محمد محي الدين بن عبد الحميد عليه فضل. ولد الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد إبراهيم رحمه الله، ولد بقرية كفر الحمام بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك في جمادى الأولى للعام 1318 من الهجرة، الموافق 23 من سبتمبر العام 1900 تحديدا. نشأ رحمه الله في كنف والده، وكان والده عالما أزهريا وقاضيا وذا اختصاص بالفتيا. عرفت أسرة الشيخ محمد محي الدين بن عبد الحميد، عرفت أسرته بالعلم والفضل والكرم والتأليف والتحقيق. ليست أسرته فقط من ناحية الأب، وإنما أسرته من ناحية الأم أيضا. إذن هذه بيئة أورثته العلم والمجد العلمي كابرا عن كابر. سعد رحمه الله بهذا منذ ولادته، ونشأ نشأة علمية إسلامية كاملة، تنفس هذا المناخ العلمي وتربى بعد ذلك على موائد الكتاب والسنة وعلى الفقه واللغة وعلى حب التراث منذ نعومة أظفاره، وقد انعكس هذا عليه كما سنرى وهو في مرحلته الثانوية. شاب رحمه الله وهو يرى رجال العلم وكبار القضاة وكبار الأزهر وهم يتوافدون على بيت أسرته، يجتمعون مع أبيه، يتطارحون مسائل الفقه، مسائل اللغة، مسائل الحديث. كل هذا أثرى نفسية هذا الصغير، فأكب على القراءة والمطالعة، وأسعبته في كل ذلك نفس دؤوبة وذاكرة واعية وهمة عالية وطموح وثاب. كما قلت لكم في البداية، إنه نادر فذ جسور. في هذه البيئة حفظ رحمه الله القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، وبعد أن انتهى من كل ذلك التحق بمعهد دمياط الديني، حيث كان والده قاضيا في فارسكور بدمياط. إذا ولد في الزقازيق والتحق بالدراسة الأزهرية في دمياط. هناك أتم دراسته وانتقل بعد ذلك إلى القاهرة، حيث تقلد والده منصب مفتي وزارة الأوقاف. أثناء هذه المرحلة كانت أولى ثمرات النتاج العلمي للشيخ محمد محي الدين بن عبد الحميد، وهو لا يزال بعد في مرحلة الدراسة ما قبل الجامعية. أول هذه الثمار كان شرحه على مقامات بديع الزمان الهمذاني. هذه المقامات كما يعرفها المتصلون بالأدب زاخرة عامرة، شرحها الشيخ رحمه الله، وشرحه جاء مسهبا مستفيضا مشحونا بدرر الفوائد العلمية وتفسير الإشارات الأدبية والتاريخية أيضا. وهذا كله بطبيعة الحال موجود في مقامات الحريري، إلا أن شرح الشيخ أضاف إليه وزينه ووشاه. بعد ذلك حصل على الشهادة العالمية النظامية مع أول فرقة تخرجت، وكان هذا في العام 1344 من الهجرة الموافق للعام 1925. وهنا بدأت رحلة حياته الزاخرة، زاخرة بالتأليف والتصنيف والتحقيق والشرح، زاخرة أيضا بالتعليم والتدريس، زاخرة بالتجديد في المجلات التي اتصل بها في علوم الشرع وفي علوم اللغة، وأيضا زاخرة بمهام ومناصب ومسؤوليات. هذا رجل حياته تتسع حياة أمة. بعد حصوله رحمه الله على الشهادة العالية من الأزهر الشريف، عين مدرسا، ثم كان من أوائل طلاب الأزهر الذين تم تعيينهم بعد ذلك في الكليات إبان إنشائها، فعين في كلية اللغة العربية في العام 1350 الموافق للعام 1931 من الهجرة من الميلاد. بعدها بأربع سنوات فقط اختير للتدريس لطلبة الدراسات العليا، وكان هذا سبقا هو الأول من نوعه. لم يكن يختار لهذا المنصب أي للتدريس لطلبة الدراسات العليا إلا كبار العلماء وقدامى المعلمين والمدرسين في جامعة الأزهر الشريف. ومع ذلك تم اختيار الشيخ محمد محي الدين بن عبد الحميد، وعمره لا يزال 31 عاما فقط، كان أصغر عضو في هيئة التدريس. ليس هذا فقط، بل كان من خيرة أعضاء هيئة التدريس في الدراسات العليا، وزامل في هذا الكبار من أساتذته وشيوخه. هناك تعرف عليه شيخ الأزهر الراحل الشيخ محمد مصطفى المراغي رحمه الله، وهذا الرجل له علم وفضل كبيرين. لما تعرف عليه واكتشف نجابته وبلاغته وفصاحته وجده واجتهاده، اختاره ليكون محاضرا في المناسبات الدينية العامة بالجامع الأزهر. ليس هذا فقط، بل سيمثل الجامع الأزهر في كثير من المؤتمرات الثقافية واللغوية والأدبية داخل مصر وخارج مصر. خارج مصر في العام 1359 من الهجرة الموافق للعام 1940 من الميلاد، استعانت حكومة السودان للشيخ محمد محي الدين بن عبد الحميد رحمه الله ليشترك في وضع مناهج للعلوم الشرعية بكلية حقوق جوردون. هناك عمل الشيخ رحمه الله أستاذا للشريعة الإسلامية، ووضع كتابين جديدين يعتبر من المراجع الأساسية في فنهما. الكتابان كان في الأحوال الشخصية وفي أحكام المواريث. ظل رحمه الله في السودان 4 سنوات، وفي هذه السنوات كان معطاء، كان جادا، كان يعمل، حتى أنهم ذكروا في التقرير الذي أرسلوه إلى الأزهر بعد ذلك أنه كان مضرب المثل في علو المنزلة وفي سمو المكانة بين المصريين وبين السودانيين هناك على حد سواء. عاد إلى مصر في العام 1352 من الهجرة الموافق للعام 1943 من الميلاد. بعد عودته من السودان عين وكيلا لكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر، وهناك أسهم في تطوير هذه الكلية وإعلاء شأنها، شهدت طفرة وانتقالة بتوليه منصب الوكالة في هذه الكلية. بعد ذلك عين مفتشا بالمعاهد الدينية. انظروا إلى المناصب الكثيرة، هذه المناصب احنا أتينا تقريبا على نصف المناصب التي تولاها، سنأتي على النصف الآخر وبعد ذلك سنبين لكم كيف مع كل هذه المناصب وهذه المسؤوليات ألف وصنف وحقق ودرس وعلم، سنرى كل ذلك. بعد عامين أيضا من توليه الوكالة والتفتيش بالمعاهد الدينية انتقل إلى كلية أصول الدين، كان في اللغة العربية، وقبلها كان في الحقوق والقانون، والآن هو يدرس اللغة العربية ثم ينتقل إلى كلية أصول الدين. هناك مكث 4 سنوات حتى اختير مديرا لتفتيش العلوم الدينية والعربية بالجامع الأزهري، ثم عاد إلى كلية اللغة العربية، ولكن هذه المرة بمنصب عميد كلية اللغة العربية. كان هذا في العام 1374 من الميلاد الموافق للعام 1954. ظل رحمه الله في هذا المنصب 5 سنوات، عاد بعدها ده في كلية اللغة العربية، ثم عاد بعدها إلى كلية أصول الدين ومكث بها أيضا 5 سنوات، رجع بعدها أيضا مرة أخرى عميدا لكلية اللغة العربية في العام 1384 من الهجرة الموافق للعام 1964، حتى بلغ سن التقاعد بعدها بعام واحد، سن التقاعد تقريبا 60 عاما. في أثناء كل ذلك وبعده أيضا اختير الشيخ عضوا بلجنة الفتوى بالأزهر، ثم تولى رئاسة لجنة الفتوى بالأزهر، واختير أيضا عضوا لمجمع اللغة العربية في القاهرة تحديدا في العام 1384 من الهجرة الموافق للعام 1964، أيضا تولى رئاسة لجنة إحياء التراث بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة، وكان عضوا في مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف. مع كل هذه الانتقالات، مع كل هذا الجهد الوظيفي، مع كل هذه المناصب، لم يتوقف رحمه الله عن التأليف والتصنيف والتحقيق والكتابة في المجلات وفي الإصدارات الأدبية والثقافية والعلمية. ليس هذا فقط، ولكن كما قلنا في البداية رشح رحمه الله وبالإجماع أكثر من مرة كي يتولى شيخة الأزهر الشريف، إلا أنه في كل مرة كان يرفض وتنوعت الأسباب، ولكن أغلب الأسباب كان يرتبط بحالته الصحية، ومع حالته الصحية هذه أيضا كان ينتج رحمه الله، كان نادرا فذا جسورا فيما يقدم عليه. نتساءل من جديد، أي حياة تلك التي تكفي الواحد منا كي ينتج 300 كتاب في العلوم الشرعية وفي العلوم العربية؟ الإجابة الله أعلم، ولكن حياة الرجل كانت تكفي، وكما رأينا شاهدنا الجانب الوظيفي في حياته، والسفر والترحال والتنقل ما بين كلية إلى كلية، وكلها مناصب جمة تحتاج إلى التفرغ. من تولوا هذه المناصب أو اطلعوا على التكاليف المنوطة بأصحابها يعرفون ما معنى أن تكون وكيلا لكلية، ومعنى أن تكون عميدا لكلية، وليست كلية واحدة، أن انتقل من كلية إلى أخرى إلى أخرى، وما بين كل ذلك كان يشغل مناصب في الإفتاء ومناصب في التحدث الرسمي والمحافل، وإلى جانب ما سنراه الآن من التأليف والتصنيف. حياة الرجل هذا رحمه الله الشيخ محمد محي الدين ابن عبد الحميد كانت تكفي. انطلق رحمه الله طوال حياته يحقق ويصنف وينفض عن تراثنا الشريف غبار السنين، ويقدمه بشروح ضافية وهوامش دقيقة سامية ارتوت منها العقلية الإسلامية والعربية، ونهل من معينها الذي لا ينضب القاصي والداني. قد أتى على الأزهر حين من الدهر وجل ما يدرس فيه من كتب الشيخ رحمه الله، إما تحقيقا وإما شرحا وإما تصنيفا من البداية وإما إخراجا وتدقيقا. خدم الشيخ رحمه الله علوم اللغة العربية خدمة جليلة، ولولاه لاندثر الكثير من هذه المصنفات الرائعة الطويلة الكبرى التي أدعتها قرائح أسلافنا. أشهر ما عرف فيه الشيخ ما بين طلاب العلم كتب النحو. معظم كتب النحو المتداولة بين طلبة العلم في مصر وفي الأقطار العربية للشيخ له فيها يد. تناول الشيخ رحمه الله العديد من الكتب ويسر شرحها كي تصبح قريبة، وذلل قراءتها بالشروح والتعليقات أيضا. من الصعب يعني، لنأخذ من الأسهل إلى الأصعب فالأصعب فالأصعب. لنبدأ مثلا، ابتدأ بالأجرومية، وهذا متن للنحو للمبتدئين يعرفه كل من يدرس النحو في بداية طلبه للعلم، مرورا بقطر الندى وشذور الذهب وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك وشرح وابن عقيل في شرحه على الألفية ومغني اللبيب، وانتهاءا بشرح الأشموني للألفية وشرح ابن يعيش للمفصل والإنصاف في مسائل الخلاف، ويندر أن تجد أحدا من دارس اللغة العربية وهذه حقيقة لن يتتلمذ على كتاب من كتب الشيخ محي الدين بن عبد الحميد في اللغة أو في النحو أو على الأقل لم يستفد منها. أيضا قدم الشيخ رحمه الله شروحا وتحقيقات لدواوين الشعر وكتب الأدب، سنذكر منها أدب الكاتب لابن قتيبة، والمثل السائر لابن الأثير، ويتيمة الدهر للثعالبي، ومعاهد التنصيص، والعمدة لابن رشيق، وزهر الآداب للحصري، والموازنة بين الطائيين، وديوان عمر بن أبي ربيعة، وديوان نهج البلاغة للشريف الرضي، وديوان حماسة لأبي تمام، وعلق على شرح المعلقات السبع وشرح القصائد العشر التبريزي. أيضا حقق الموازنة بين أبي تمام والمتنبي، وحقق الموازنة بين أبي تمام والبحتوري للآمدي، وأيضا كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان البستي، وكثيرين وكثير أيضا من الكتب كان للشيخ رحمه الله فيها جهد، ضابطا أمثلتها وشواهدها، معربا إياها كاملة، مقدما إياها بلغة سهلة رشيقة في متناول المتخصص ومتناول المبتدئ. أيضا مع كل ذلك كان يتعرض للمسائل الخلافية معقبا أو مرجحا أو مفسرا. هذا في علوم اللغة. وفي علوم الشريعة أيضا كان للشيخ يد طولة، لم تقتصر إسانته رحمه الله على اللغة العربية، كتب وحقق أيضا في علوم وفنون الشريعة. نبدأ مثلا بعلم الفقه وأصوله ومصادر التشريع. للشيخ رحمه الله جهد وخدمة علمية لا تكاد تقارن في العصر الحديث. له مثلا الموافقات في أصول الأحكام والطرق الحكمية في السياسة الشرعية، له عليها جهد إما بالشرح وإما بالتدقيق وإما بالتحقيق، وله المسودة في أصول الفقه التي تتابع على تأليفها ثلاثة من أئمة آل تيمية، والحاوي للفتاوى للسيوطي، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع الذي يعرفه أغلب طلبة الأزهر الشريف، ومنهاج الوصول في علم الأصول، والدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية، وأحكام المواريث على المذاهب الأربعة، والأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، وشرح الرحبية. هذا في الفقه وأصوله. أما في علوم السنة رواية ودراية، قدم الشيخ رحمه الله خدماته الفذة وقام بالتحقيق والتعليق والتنظيم والتنسيق على كتب ربما تنقطع الأنفاس دون أن تكمل قراءتها فقط، فما بالك بالعمل عليها شرحا وتدقيقا وتحقيقا وتنظيما وتنسيقا. كل هذا قام به الشيخ رحمه الله، وجاءت تحقيقاته لكتب السنة تحمل منهاجا فريدا وعملا فنيا مميزا. انظر مثلا إلى تحقيقاته على سنن أبي داود والترغيب والترهيب، وشرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث، والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، والجامع الصغير وفتح المبدي. أيضا أخرج كتاب صحيح البخاري حتى جزئه الثامن على نسق فريد تحقيقا وتعليقا، وذلك إبان رئاسته للجنة السنة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. في علم التوحيد نحن تكلمنا علوم اللغة وعلوم الشريعة، تكلمنا عن الحديث رواية ودراية وأصول الفقه ومقاصده. في علم التوحيد قام الشيخ رحمه الله بتحقيق موافقة صحيح المنقول لصحيح المعقول، وهذا كتاب معروف لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري والفرق بين الفرق للبغدادي، هذا في التوحيد. وفي التفسير قدم تحقيقا للتفسير الكبير للفخر الرازي، وأيضا قدم تحقيقات في كتب السيرة والتراجم والتاريخ الإسلامي، من ذلك سيرة ابن هشام ومروج الذهب للمسعودي، ووفيات الأعيان لابن خلكان، وفوات الوفيات لابن شاكر، وتاريخ الخلفاء للسيوطي، ووفاء الوفى بأخبار دار المصطفى للسمهودي. يا الله، انظروا إلى كم إنتاج هذا الرجل، نادر فذ جسور فعلا، ومع ذلك لم يحظى بالشهرة التي حظي بها من هم أقل منه كثيرا. إنه حقا كما قال عنه العلامة محمد علي النجار عضو مجمع اللغة العربية وهو يستقبله في حفل تكريم له ذات مرة، قال عنه: إنه كالنحوي الذي لا يعرف إلا النحو، وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه، وكالمحدث الذي لا يعرف إلا الحديث، وكالمتكلم الذي لا يعرف إلا الكلام. طبعا الكلام مقصود به هنا علم التوحيد، ولكن الأزاهرة يدرسون علم التوحيد مختلطا ببعض الفلسفة على مذهب الأشاعرة. فيقول: وكالمتكلم الذي لا يعرف إلا الكلام، وآية ذلك ما ألفه وأخرجه من الكتب في كل هذه الفنون. وكما قلنا في مطلع حلقتنا، قال عنه العلامة عبد السلام هارون رحمه الله: إني وأنا من أقرب الناس إليه ومن أعرفه من أعرفهم بقدره، لا أستطيع إلا أن أستعلن عجزي عن تبيان فضله ومآثره، إلا أن أصنع في ذلك كتابا أظل أنمقه دهرا، ويعلم الله هل سيوفيه حقه أم لا. أما عن أخلاق الشيخ رحمه الله فيذكرون عنه أنه كان يجمع بين عزة النفس وبين الحفاظ على كرامته والاعتزاز بأزهريته، إلى جانب تواضعه الجم وحبه الكبير لشيوخه وأدبه الرفيع مع أساتذته ووفائه لدينه وعقيدته وولائه لربه وأمته. كان رحمه الله كما رأينا جامعة تمشي على قدمين، ظل منكبا على عمله كما رأينا في تحقيق التراث وفي شرحه وفي تقديمه في أبهى حلة وأزهى صورة، لا يعوقه عن ذلك مسؤولية أو منصب أو مرض أو عضوية في المجامع المتصلة التي رأيناها على طوال مشوار حياته. ظل رحمه الله هكذا حتى لقي ربه في 25 من ذي القعدة من العام 1392 من الهجرة، الموافق للثلاثين من ديسمبر للعام 1972 من الميلاد، تاركا هذا الانتاج الخصيب الذي لا تزال تنتفع بما فيه الأجيال. والإنسان يتعجب كيف اتسع عمره لكل هذا، إلا أنها بركة الله عز وجل لمن يختاره من عباده كي يقوم بهذه الأدوار الصعبة التي تحتاج إلى همة عالية. حي الله الأزهر الذي أنجب هذا الرجل، وحي الله الإسلام الذي رباه والأسرة التي احتضنته والإنتاج الذي أنتجه. حتى نلقاكم مع عظيم آخر إن شاء الله في حلقة قادمة، لكم مني أطيب التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.